بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد عبد يعرف نعماء الله عليه ويدرك آلاء الله لديه ويثني على أفضال الله إليه. سبحانه أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين وأن يزيدنا وأن لا ينقصنا أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الساعة مخلصين له الدين، صادقين له النية، وأن لا يجعل في قلوبنا أكبر منه، وأن يصدق توجهنا إليه سبحانه وتعالى. هو ولينا، اللهم فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. أيها الإخوة، كنا قد وصلنا إلى وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وأرجو أن تنتبهوا معي نحن نتخيل كيف كانت نفسية المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا الذي خرج تارج فورا تولى الآن من زمن المطاردة. ويعني لو أنتوا حسيتوا معايا هتلاقوا أنه من قريب جدا كان سراقة بن مالك بيجري وراه من 3-4 أيام، مش من كتير. ومن قريب قوي الفرسان بالسيوف كانوا موجودين على باب الغار يوشك أحدهم أن ينقض عليه وعلى أبي بكر إذا رأوه ليقتلوه، 3-4 أيام. ومن قريب جدا قابلوا الراعي عند الصخرة فحاولوا أن يكتموا عنه أنه ده محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يدل قريشا عليه. النهاردة دخل إلى المدينة فوجد فيها المسلمين، وكما يقول رواة السيرة أنه لما اليهودي قال يا معشر أو يا أهل يثرب هذا جدكم قد أتى، ثار المسلمون إلى السلاح، فدخل وسط صفوف من السلاح المشرع تقول يا رسول الله هلم إلى العدد والعدة والمنعة، تعال نحن هنا حماة، شغلتهم أنهم حماة. ولذلك أنا بقول لك سيبك من الأحداث وانظر إلى داخل نفسية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصبحت له الآن دولة، وأصبح له رجال، أصبحت هناك سيوف مشرعة وقوم يدافعون عنه. وبعد شوية هتلاقي انه قريش كانت بتبعت للرسول عليه الصلاة والسلام من يحاولوا ان يقتله، فكان الصحابة بيتنوبوا ليل ونهار على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح ليل ونهار. ولذلك يا اخوانا منزلة الانصار في دين الله عز وجل منزلة عظيمة جدا، وهي منزلة النصرة في دين الله دائما. وانا لما هتكلم بس بعد شوية ان شاء الله عن منزلة الأنصار في دين الله تبارك وتعالى، هتعرفوا أن الأنصار هم الذين حقق الله بهم هذه النقلة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بالأمس، وعلى فكرة هذا الكلام لا يعرفه حق المعرفة إلا من ذاق طعم المطاردة، أو ذاق طعم أنه يكون في بيته وقد يؤخذ في أي وقت، أو يبقى في الشارع ويؤخذ في أي وقت، أو يبحث عنه وبيدوروا عليه وهو هارب منه. لا يذوق هذا الكلام الإنسان اللي في الصحراء. انت روح السعودية، الطرق دلوقتي مسافلتة، روح السعودية وانزل في الطريق المسافلة الآهل بالسكان ده وخلي العربية اللي معاك تمشي وقعد نص ساعة، ستصاب بالرعب. ليه؟ مفيش حاجة خالص، مفيش. ولأول مرة يمكن تدرك ان في حاجة، ان الصمت له صوت، صمت تكون له صوت. هتبص تلاقي الدنيا ساكتة وليس هناك أحد، آلاف الأميال يمين وشمال ورا قدام، وأنت في هذا الجو مطلوب، يعني مطلوب القبض عليه. مثل هذا الجو إذا أنت شعرت به كشخص مطارد، لو شعرت بهذا الكلام والمطاردة تشعر بإيه؟ معنى أن تجد حولك فجأة جيش ممنوع حد يوصل إليه. وهذا هو الذي حدث. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء يوم الاثنين الموافق 8 ربيع الأول، ودخل واستقر في قباء قعد الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة الصبح اتحرك من قباء. في الوقت ده كانوا أهله بدأوا يجوا، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هاجر ماشيا على قدميه، ملقاش جمل يركبه، فهاجر من مكة إلى المدينة ماشيا على قدميه بعد ما استنى لرد الأمانات من المشركين اللي عايزين يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام. رسول الله يحرص على أن يرد الأمانات إليه. ولذلك أنا عايز أقول لكم، وأنتم تعيشون في مجتمع مهما كان حبكم أو بغضكم لهذا المجتمع، لابد أن تتعود أن تؤدي الأمانة لكل من ائتمنك. إحنا مش يهود، اليهود بس هم اللي قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني تسرق من واحد غير يهودي ما فيش مانع، تقتله، تشربه خمرة، تجعل امرأته تقع في الفاحشة لا بأس. المسلمون ليسوا بيهود، المسلم يرى أمامه من يظلمه وهو يمتنع. انت لو بصيت في قصة زي قصة قتل رجل مشرك، اللي رايحين يقتلوه هم خارجين، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم بس اوعوا تقتلوا لا امرأة ولا طفل صغير. فلما خرجوا وهم يقاتلون ويقتلون هذا المشرك، امرأته صرخت وفضلت تصرخ علشان تجمع أهل الحي عليه. يقول راوي هذه الواقعة وهو من الصحابة، يقول فرأيتنا، بيتكلم عنه عن أصحابه، فرأيتنا يرفع الواحد منا سيفه ليهوي به على عاتق المرأة فنذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فننزل السيف، وبعدين من كثر الصراخ ينسى فيرفع السيف تاني فيذكر فينزل السيف. في انت لو تحس واحدة، انت ثلاثة أربعة انفار في بلد كاملة والست بتجمع الناس كلها لقتل هذا النفر من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ما تصرخ انت ماسك السيف علشان تقتلها خوفا من الحصار، تذكر الوصية تروح منزل السيف، من الصراخ مرة ثانية وتنادي الناس ترجع مرة ثانية، ومع ذلك لحد ما قدروا يلاقوا حتى يفلتوا منها لأنها كانت مقفلة الأبواب وخرجوا من هذا المكان. إنما أنا بقول لك شوف إزاي وحاول تقدر أنك كمسلم المرأة دي المشركة دي اللي بتدافع عن المشركين وتريد أن تفتك بالمسلمين، وإن عصت الله فيك أنت مكلف بأن تطيع الله فيها. ما تقدرش ترابي مع مشرك، ما تقدرش تشربه الخمر، ما تقدرش تضله، ما تقدرش يأتمنك على فلوس فما تدهلوش، هو هيقتلك، لكن لازم ترجع له ما أتمناك عليه. ولذلك يا إخواني هذا المجتمع لا يصلح أبدا إلا إذا كان على رأسه المسلمون الملتزمون، بس بشرط صح التزامهم وإسلامهم وتدينهم. سيدنا علي بن أبي طالب استنى ثلاثة أيام علشان يروح للراجل اللي كان ماسك السيف مبارح ليفصل رقبة الرسول عن جسده ويقول له والله محمد اللي فلت منك مبارح وما عرفتش تقتله، بيقول لك اتفضل الفلوس اللي ليك عنده أهي. والرجل يبحث عن قتل محمد وهو يعلم أن ماله الذي ائتمن عليه محمدا لن يضيع. إذا لم نكن جميعا محمدا لا فائدة من أي عمل. وعايز أقول لكم حاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قاد المسلمين في بدر، وبدر كانت بقصد أخذ القافلة وفيها الفلوس وفيها الطعام وفيها كل ما للمشركين من ثروة، اللي هي رحلة الشتاء أو رحلة الصيف كانت موجودة ورايح ياخدها. طب الله انت رايح تاخدها دلوقتي، طب ما هي كانت معاك امبارح كأمانات. في فرق كبير بين ان تشكل دولة لتواجه بالاسلام دولة الكفر، وبين ان انت تبقى جوه الدولة الكافرة ويبدأ يبقى شكلك انك حرامي وقطع طريق وبتنط على السطوح وتسرق الناس وتنهب. فارق السماء من الارض. انا وانا في مجتمع ما دام عقد امانة ارد للناس اماناته. علي بن ابي طالب فعل هذا وكيلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم هاجر على قدميه ماشيا بعد ما انتهت أيام قباء التي أسس فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، المقصود بقول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، سافر ودخل على المدينة المنورة. لما دخل على المدينة قبل أن يدخلها كان وقت الجمعة وأذن أو حان، لأن الأذان كان لسه لم يشرع، حان وقت صلاة الظهر وقت الجمعة، فصلى أول جمعة يصلي هو فيها بالمسلمين خارج المدينة على 100 رجل من المسلمين. وكانت شوف بقى الرسول منذ بعث حتى هذه اللحظة لم يخطب جمعة، لم يخطب الجمعة أبدا، ولم يجلس في وسط أصحابه خطيبا أبدا، أول مرة يخطب فيهم خطبة جمعة. ولذلك أنا بأخاطب بهذا الكلام الإخوة اللي قد يغرهم طريقة الإقبال على الله، الطريقة اللي هي يعني أنا في واقعة قلت لكم عليها قبل كده، واحد من الصحابة كان عضو في كتيبة خارجة لعملية عسكرية، قال طب وأنا أمشي معهم ليه بالصبح؟ ما نستنى لحد وقت صلاة الجمعة، الكلام ده بعدين، وقت صلاة الجمعة وأصلي كده أغتسل وألبس هدوم البيضة الجلابية والطاقية والعمة والعدبة وأدخل على المسجد وأحضر الصف الأول وأسمع خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام وأؤمن خلف دعائه، يقول اللهم اغفر لنا، أقول آمين، دي حاجة يبقى إن شاء الله مستجاب، وأصلي الجمعة وبعد كده هحصلهم برضو، هيحصلهم يعني، هو ليس بقاعد، هو مجاهد، بس بدل ما يخرج من بدري هيخرج في وقتها وهيحصلهم، وفعلا حصلهم. إنما انظر يعني ما فيش تغيير جوهري، هيحصلهم وهيحارب معاهم. وفي صلاة الجمعة أيها الإخوة رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا فلان، إيه الحكاية، أنت مش كان المفروض تبقى مع إخوانك في السرية الفلانية؟ فقال يا رسول الله والله يعني شفت أن أنا أصلي معاك الجمعة وبعدين أحصله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزكم تلاحظوا ثالث مرة أقولها، إن مفيش فرق، مفيش حاجة تعطلت، الجهاد لم يتعطل، الرجل ما تخلفش، لم يقعد. قال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم في سبيل الله، يعني خروجهم بالغدو. وبقى تصور كل اللي عملوا الهدوم البيضة والطاقية والعمة والصف الأول والخطبة والتأمين على الدعاء، لم يدرك بهذا كل ولا بكل ما يفعله في الدنيا أجر خروجهم الصبح للجهاد في سبيل الله يدا واحد. الإسلام له فقه يختلف عن اللي في أذهاننا كلنا أخوانا، فقه الإسلام لا يسقط عبادة من العبادات. على فكرة احنا في درس زي ده كان ممكن نسلك المسلك السهل، نحن نقعد نتكلم عن فضائل الأعمال ونرفع كده، إنما إحنا ليه بنتكلم كلام كل الناس بتقول عليه صعب أو بيعتبروا إنه هو كلام، لأنه هو ده فقه الإسلام، موضوعات مش موجود تايهة تماما لا يتكلم فيها الناس. ولذلك الأمة الإسلامية طلعة الأفهام ليه مشوهة، لأنك ما بتكلمش غير في فضل الذكر، في فضل الصلاة، في فضل الصيام، في فضل الصدقة، بينما مهمة المسلم كمسلم انت بتهدرها ما بتكادش تسمعها في مكان. لازم نعرف ان احنا بنأخذ من هؤلاء هذا الذي كانوا يفعلون. فخلاصة الأمر دخل النبي بعد الجمعة إلى المدينة المنورة. لما دخل بقى إلى المدينة المنورة كل الناس يقولوا تفضل عندنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكيت لكم المرة اللي فاتت ماذا فعل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن السلول. مهم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تطأ أرض المدينة، ما دستش على أرض المدينة، ما اتصلش الرسول عليه الصلاة والسلام بأرض المدينة مباشرة إلا بعد أن تحدد مكان المسجد. كلما جاءه أحد قال خلوا سبيل الناقة، يعني خلوا سبيلها فإنها مأمورة، يعني مأمورة من الله عز وجل بالمكان اللي هتقعد فيه، فسبوها تفضل الناقة تمشي حتى وصلت إلى مكان فبركت فيه شوية، راحت قايمة مرة تانية ومضت إلى الأمام شوية خطوات كده وعملت لفة وراحت رجعت إلى المكان الأول الذي بركت فيه، فبركت فيه وحطت نفسها واطمأنت. خلاص بهذا العمل يستطيع نبي الله لأول مرة أن يرفع رجله من الناقة لينزل رجليه على الأرض ويتصل بأرض المدينة. تحدد وجود المكان الذي هو المسجد. وما أدراك ما المسجد؟ المسجد مش زي المساجد اللي بتتضمن الأوقاف علشان يقف حالها. الأوقاف أساسا معنى الأوقاف وقف الأموال لمصلحة الدعوة. إنما المساجد أساسا ليست للصلاة. مين قال إن المساجد للصلاة؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ده الأصل. إنما المسجد أساسا مكان ليكون قلعة تجميع المؤمنين، ولذلك هذه القلعة كان هو مجلس الحكم كقضاء كسياسة، الحاكم يحكم في هذا المسجد، ومجلس القضاء ومجلس القيادة للجيش، كانت لواء الجيش يعقد في المسجد، والكتائب تكتب في المسجد، وإذا أرادوا أن يخرجوا لغزوة كان يخرج المنادي في الشارع يقول يا خيل الله اركبي، فكان كل واحد ياخد سيف ودرع وحدته وياخد فرس ويطلع على المسجد، يجتمع الناس في هذا المكان في المسجد. وأكثر من كده لما زاد عدد المهاجرين ولا يجدون مكانا يقيمون فيه كانوا يستقبلوا على المسجد. المسجد كان وزارة الخارجية في الإسلام، تستقبل فيه الوفود، كل واحد جاي للرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إلى المسجد. الزواج كانت عقود الزواج تجرى في المسجد، صلوات الجنائز تصلى في المسجد، كل ما تقع واقع، وتصلى في غير المسجد أيضا طبعا، ولكن كل ما تقع واقعة يخرج مناد ينادي في المسلمين اجتمعوا في المسجد، فيخرج الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي لهم القصة ويكلمهم ويعطيهم حكم الله في المسألة. المسجد ها إذا فقد دوره كمسجد لابد أن يفقد المجتمع المسلم دوره كمجتمع مسلم. مش عايزة كلام، ما فيهاش كلام. إنما ولذلك حرام عليهم كل الحرمة، اللي يقول لك المسجد يتقفل بعد نص ساعة من الأذان، يعني ما تنفعش تصلي ركعتين طوال شوية، صلي بسرعة عشان لازم يتقفل. ليه؟ يقول لك المسجد لإقامة الشعائر وللصلاة. مين قال كده؟ مين قال كده أخوانا؟ ده سيدنا موسى لما ضيق عليه أن يجتمع بإخوانه وأمته، الله تعالى أوحى إليه أن يقول للمؤمنين اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ضيق عليه أنه يصلي بالناس في الكعبة في المسجد الحرام، كان بيصلوا في الشارع في شعب بين جبلين وشوية في بيت واحد منهم الأرقم بن أبي الأرقم. لو المسألة على قد الصلاة، الأرض كلها مساجد، جعلت لها الأرض مسجدا وتربتها يعني التراب طهورا يعني التيمم مش محتاج. إنما المسجد قلعة المؤمنين، ولذلك بمجرد أن وضعت الراحلة نفسها تحدد مكان المسجد وتحدد مكان بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى فكرة المكان اللي بركت فيه الراحلة اللي يروح المدينة المنورة لغاية دلوقتي يقدر يعرفه، يعني اسأل هناك هتلاقيه مكان على باب المسجد النبوي، أصبح بابا للمسجد النبوي. الراحلة بركت حط المكان المسجد مكان بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المكان الذي توفي فيه رسول الله ودفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت دخل في بيت أبو أيوب الأنصاري وحدث ما حدث. أيها الإخوة، لا تنظروا إلى انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالهجرة من مكة إلى المدينة النظرة البسيطة السهلة، دي مسألة كبيرة جدا. الهجرة دي مشكلة لاجئين سياسيين، شعب كامل يلجأ إلى بلد أخرى. وأنا بقول لكم هذا الكلام بحط في ذهني هنا إن إحنا شفنا بعنينا العرب ما شاء الله وغير العرب وهم بيضيفوا بعض، وشفنا إن الفلسطينيين على سبيل المثال كلاجئين لما لجأوا أول الأمر إلى الأردن انتهت المسألة بمذبحة اللي بيسموها أيلول الأسود، معركة بين الأردنيين والفلسطينيين. لجأوا إلى لبنان إلى سوريا حصل نفس الموضوع، إلى لبنان حصل نفس الموضوع. مصر لم تسمح لهم بوجودهم ككيان موجود في كل مكان، وفي الآخر لما راحوا تونس حطوهم في حتة ممنوع يدخلها تونسيين وعملوا زي الحدود، وكان الحل إن أنا أفصل تماما بين التونسيين والفلسطينيين. الأفغان لما راحوا إلى الأراضي الباكستانية لاجئين لأنه ما كانش التدين كافي، حصلت أمور يمكن كثير ما يعرفوهاش، لكن من ضمنها أن الباكستانيين سابوا بعض البلاد وحصلت مشاكل، وبعض حكام الباكستان كانوا عملوا يعني أشد الإجراءات ضد الأفغان. مشكلة شعب يلجأ إلى شعب أو إلى بلد مسألة في منتهى الصعوبة. وعلى مدار التاريخ الإنساني كله، أنا مش هديك أمثلة تانية، أنتوا عارفين يعني اليهود لما كانوا بيروحوا حتى كلاجئين ما دخلوش بلد إلا وتذبحوا فيه وهجموا فيه. كل مكان كان فيه لاجئون أصيب بهذه المصائب. فقضية شعب بالكامل، شعب مكة يذهب إلى شعب يثرب، مسألة مش بسيطة، ولن يحلها إلا الإسلام بالإخاء، لأن العادات مختلفة والتقاليد مختلفة تماما. والله تعالى يأبى في القرآن الكريم إلا أن يعلمنا أن المسلمين إخوة، ليس بالوجوب، يعني مش واجب ديني، مش أنا أجي أقول لك والله أنت يجب عليك أنك تشعر بالإخاء لفلان، وإنما يقول تعالى لم يقل يجب على المؤمنين أن يكونوا إخوة، وإنما قال إنما المؤمنون إخوة، بمجرد إيمانهم هم إخوة، ولم يقل يجب على المؤمنين أن يكون بعضهم وليا لبعض أو أولياء بعض، وإنما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم بالإيمان بعضهم أولياء بعض، لم يقل وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأصبحتم مؤمنين وبذلك أصبحتم إخوانا، بل قال فأصبحتم بنعمته إخوانا بمجرد الإيمان. الإخاء هو الذي سيحل هذه المشكلة. كانت هناك أيضا مشكلة أخرى، إن أنت مش بس عندك أهل مكة المهاجرين وأهل المدينة الأنصار، ده الأنصار نفسهم من سنتين اتنين بس لو أنتوا فاكرين كنا بنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بمجرد ما قابل الناس بتوع المدينة اللي رايحين له قالوا له والله إحنا سايبين ورانا أهلنا بينهم مشاكل ومصائب لا حصر له، وطالعين من حرب يوم بعاث الطاحنة القاتلة، ولعل الله أن يجمعك به. فات قد إيه على الكلام ده؟ أقل من سنتين. فات سنتين وهم يذكرون أن أهل يثرب نفسهم، الأوس والخزرج نفسهم، بيدبحوا في بعض وبينهم بين بعض ما صنع الحداد. فانت مش رايح لشعب متماسك زي شعب مصر مثلا كله مع بعض وحس انه مصري، لا ده انت رايح لشعب نص وعايز يهلك نص. ففي اساسا قضيه داخليه عندهم. ولو انتوا بتقروا شويه في السياسه والاجتماع هتلاقوا ان لما يجي لك واحد غريب لازم تعرف ده تبعي ولا تبع خصمي، هينحاز للاوس اكتر ولا للخزرج اكتر. ومش كده وبس، ده الأوس والخزرج موجودين في المدينة، هناك على الطرف الآخر اليهود، واليهود مش بس ضد الأوس والخزرج، ده اليهود نفسهم بطوائفهم بيقتلوا في بعض. يعني انتوا فاكرين يمكن ان بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة الثلاثة دول كده حبايب، لا ده كان بينهم مقتلة عظيمة وكان بأسهم بينهم إلى أقصى درجة، وقتلوا بعضهم تقتيلا لدرجة أن الله تعالى ذكر قال ثم ها أنتم آدي أهو أنتم تقتلون نفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم إلى آخر الآيات. إذن مشكلة اليهود الموجودة. ومش كده وبس، لأنه الجو في المدينة كان في رطوبة معينة كانت تسمح بوجود نوع معين من الميكروبات. أهل المدينة عندهم حصانة، لأنه الحال اللي زي ما انت عارف النهاردة لما تيجي واحد تلاقيه متربي تربية نظيفة كده في بيته واخد بالك، وواحد من الناس اللي هم ما شاء الله يشرب مية الترعة ويفضل زي ما هو يشرب مية الترعة وتمام بسم الله ما شاء الله صحته عظيمة، واحد تاني شرب من الحنفية يعيب. مظبوط ولا لا؟ في ناس لو ما غلتش المية او اشترى المية المعدنية هيعيب. يعني بعض الأوروبيين عشان عندهم بينقوا المية بصحيح لما بيجوا هنا مش ممكن يشرب من الحنفية. اللي حاصل كده إن أهل المدينة بقى عندهم منع، إنما أهل مكة عندهمش الكلام ده فمرضوا. في مشكلة هنعمل فيها إيه؟ كل اللي يجي يعيا وينام، كل اللي يجي يعيا وينام. طيب هناك أيضا مشكلة أخرى أيها الإخوة، مشكلة اقتصادية طاحنة. المدينة بلد لم تكن غنية، كانت فقيرة وما كانش عندها فلوس كتير، وإنما كان المال عندها قليلا. وأول ما حل بها النبي صلى الله عليه وسلم حاجة عاملة زي دلوقتي كده، فرضت مقاطعة شديدة جدا، على مقاطعة اقتصادية من كل القبائل العربية، ما حدش يبيع لهم ولا يشتري منهم ولا يورد لهم حاجة ولا يستورد منهم. كانت هناك أيضا مشكلة المنافقين اللي مش معروفين وبيهدوا بيتحالفوا مع قريش من الداخل. وكانت هناك أخيرا مشكلة خطيرة وهي مشكلة العادات، عادات الأنصار. عندهم أعياد، عيد اسمه عيد النيروز وعيد اسمه عيد المهرجان. كانوا واخدين العيدين دول زي ما مرة قلت واحد قال لي المهرجان، هي المهرجان دي كلمة عربية؟ لا مش كلمة عربية، كلمة فارسية وأخذوه من فارس، والنيروز أيضا. وكانوا يتمسكون بهذين العيدين، عاملين كده زي الأعياد الكبيرة في أي بلد. هذه المشاكل مجتمعة، العجيب أنها حلت في خلال أيام كلها، وهذا ليس بالأمر السهل أيها الإخوة. وعلشان أقول لكم أنه مش سهل، عايز أقول لكم أنه في المدينة الأوس والخزرج بالسيوف قاموا يضربوا بعض بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. المهاجرون والأنصار بعد البعثة برضو قاموا يضربوا بعض بالسيوف. اليهود انقلبوا على العرب، المنافقون انقلبوا على العرب، حدثت مجاعة، كل ده حصل. انت مش عايز تعرف حصل ازاي، لازم نعرف كيف حدث، لان المجتمع اللي احنا عايشين فيه اليوم اشبه شيء في كل مشاكله. يقولوا لما بنقول لهم، نقول لهم احنا عايزين نطبق الشريعة الإسلامية، يقولوا ازاي تطبق الشريعة الإسلامية وانت في مجتمع فيه مسيحيين؟ صح ولا لا؟ تسمعوا كده ولا لا؟ يقول لك تطبقها ازاي في مجتمع فيه مسيحيين. واحد تاني يقول لك تطبق الشريعة الإسلامية ازاي وانت عندك أزمة اقتصادية، اكلك من بره وسلاحك من بره ولبسك من بره والبنوك كده والنظام العالمي كده، تطبق ازاي الشريعة؟ تطبق الشريعة الإسلامية ازاي وانت عندك نسبة أمية كذا ونسبة بالهارسية كذا ونسبة شلل الأطفال كذا ونسبة، ويقعد يجيب لك قائمة. هذا الكلام أليست هناك ردود عليه؟ الإسلام واجه، سبحان الله، إقامة الدولة الإسلامية واجهت كل هذه الافتراضات، فكيف حل؟ لازم نعرف، لأن أنت يا أخي الكريم أنت اللي بتطالب بتطبيق الشريعة، أنت هذا الشخص اللي قاعد قدامي هو اللي بيطالب بتطبيق الشريعة. مين بقى اللي بيطالب؟ بتقعد تلاقي نفسك قاعد قدام أستاذ جامعة، سفير في الخارجية، صحفي من كبار الصحفيين، وزير من الوزراء، رجل من رجال البنوك. إن لم تكن بسنك الصغير وعقلك الصغير وقادرا على أن تشرح ما معنى أن تطبق الشريعة الإسلامية في مصر برغم كل ما يقال وبإقناع كامل، اعرف أن أنت منتش داعية من الطراز الأول، مش من الطراز الفريد اللي احنا بنحاول ان احنا نصنعه. تبقى داعية من النوع اللي بيتكلموا عن الذكر والطاعات والعبادات، وأنا بقول الكلام ده لأني قعدت أتكلم عن الذكر في بداية اللقاء النهاردة، يعني مش هجوما على الكلام عن الذكر، لكن الداعية الضعيف الذي لا يستطيع أن يقيم الحجة على منطقه ودينه لن يستطيع أن يبلغ الإسلام شيئا. إن شاء الله هنتكلم إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام ما تعرفش حط إيه، شوف حط إيه على المجتمع، فتحول المجتمع معه بيهوده، بمنافقيه، بكافريه، بمهاجريه وأنصاريه، بكل من في المجتمع إلى مجتمع واحد قوي متماسك. حلت مشاكل الصحة، مشاكل الاقتصاد، حلت كل المشاكل، حتى المشاكل العسكرية، كل المشاكل حلت لأن الإسلام عندما يحكم عنده فعلا هذا المدى. وأنا الحقيقة بعتذر أنه درس النهاردة قد يكون في شيء كتير جدا من الجفاف وفي شيء كتير من العقلية والمنطقية، لكن معلش اصبروا شوية وإن شاء الله سوف يجعل الله لنا مخرجا، لأن احنا لازم نفهم هذه الأمور على نحو كويس بإذن الله. ونسأل الله عز وجل، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم واختم لنا بالصالحات أعمالنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك، واختم اللهم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم ربنا لا تحيينا في غفلة. ولا تأخذنا على غرة ولا تتركنا في سكرة، نعوذ بعزتك أن نكون بك من المغرورين. اللهم اجعل الجنة مآلنا أجمعين. اللهم دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، ولا تحملنا في ذلك ولا في غيره ما نكرهه يا رب العالمين. اللهم كن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا. اللهم ربنا كن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا، ولا تتوفنا برحمتك إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من أن تتوفانا وأنت غير راض عنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإن ذنوبنا قد أثقلت كواهلنا. اللهم اغفر لنا من لدنك مغفرة عزما، لا تغادر لنا فيها ذنبا. اللهم ربنا اغفر لنا من لدنك مغفرة عزما، لا تغادر لنا فيها ذنبا. اللهم وانصر المجاهدين في المشارق والمغارب. اللهم سدد رميتهم، وانصرهم على عدوهم، وقو شوكتهم، وثبت أقدامهم، وألف بين قلوبهم. اللهم عليك بالصربيين والصليبيين واليهود والمجوس يا رب العالمين. اللهم عليك بمن والاهم وشايعهم وأيدهم وناصرهم. اللهم أرنا فيهم آية من آيات قدرتك، ونجي المسلمين من الظالمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أعف أعراض نساء المسلمين. اللهم إن نساء المسلمين في المشارق والمغارب يعتدى عليهن من المجرمين، فأعف يا رب أعراضهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعف أعراض نساء المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك هداة مهتدين، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع شاهدنا، ورد غائبنا غانما سالما يا رب العالمين. اللهم فرج كروب المكروبين. اللهم فرج كروب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، ورد الديون عن المدينين برحمتك وفضلك ومنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين.